الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. Welcome once again to our weekly lectures with the ulama, asking Allah subhanahu wa ta'ala to make us those who have those to Jannah is very easy. أيها الأحبة بإسمكم جميعا أرحب بأجمل الترحيب بيت هذا الدير العالم الجليل علما من أعلام الأمة العابد الزاهد المحدث فضيلة الشيخ يسير الله بن محمد عباس حفظه الله تعالى ورعاه. We are very interested in Islam. We are very fortunate to have this today one of our distinguished guests, the Muhaddith, a well-known scholar, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him tremendously for making himself available for tonight's lecture. And I think it is important to mention few of the speakers so we may thank Allah more for allowing us to benefit from him. We are very interested in Islam. From among the speeches are Sheikh Muhammad Salim Al-Battari, Sheikh Nazir Ahmed Al-Rahmani, Sheikh Ubaidullah Rahmani Al-Mubarakuri, Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shantuti, Sheikh Hamad Muhammad Al-Ansari, Sheikh Taqiyuddin Al-Hilali, Sheikh Muhammad Mustafa Al-Azani, رحمهم الله جميعا. And many others. In addition to that, he has ijaza from many mashayikh, including Sheikh Ubaidullah Al-Rahmani Al-Mubarakuri, rahimahullah, rahmatullah. He is currently a professor at Jama Umm al-Qura, as well as a mudarris at Haram al-Makki, a teacher in Masjid al-Haram in Makkah al-Mukarramah. Previously, he has been advisor to Ma'ali Ra'is al-Aam al-Qayna in Masjid al-Haram in Masjid al-Malawi in Masjid al-Sanatayn, as well as a member of committee for the boundary of Haram. There is a sister in Islam, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to benefit from him. وجزاكم الله خيرا. أريد أن أقول عليكم فكل كان في شوق لاستماع الحديث شيخنا الحديث فأترككم على شيخنا الحديث فليتقدر مشكورا مأجورا.
التي هي خير الأمم على ما بشرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى، وخاصة الإنسان إذا رأى الآخرين الذين هم منصرفون عن عبادة الله تبارك وتعالى، إما أن يكون ملحدين مطلقا لا دين لهم، ولكن الإلحاد غير ممكن، فالإنسان الذي يؤمن بالإلحاد هذا هو عقيدته. لكن نقول ننظر إلى ناس يعتقدون عقائد فاسدة، وخاصة في بلاد غير إسلامية وبالأخص في بلاد أوروبية، فالذي يؤمن بالله عز وجل في تلك البلاد التي تدين بالكفر لا شك أنها يجب عليها أن تشكر الله تبارك وتعالى أكثر، لما أنها تنظر هناك ناسا منصرفين عن عبادة الله تبارك وتعالى، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. كما أنه يجب علينا ونحن نسكن في بلاد الكفر، يجب علينا أن نكون واجهة واضحة نقية صافية لصورة الإسلام، فإن غير المسلمين ينظرون إلينا، فإذا رأوا منا خلقا حسنا وسلوكا جيدا فربما يميلون به أو لأجله إلى الإسلام، وإذا رأوا من المسلمين أنهم كغيرهم من الأمم في فساد العقيدة وفي فساد الأخلاق، فيكون الناس ينصرفون أو ينفرون من الإسلام لا شك فيه، هربا من هذه الأخلاق الفاسدة التي يرونها من المسلمين. فكأننا نحن تحملنا إثمنا آثامنا وآثام الآخرين الذين لأجلنا ينصرفون أو لأجل ما يرون منا مخالفات للأخلاق وأمور أخرى التي تنفرونها، فكأننا نحن الذين تسببنا لانصرافهم عن دين الله تبارك وتعالى. ثم نعرف أن الإسلام على ما قال النبي صلى الله عليه على ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلا شك أن الناس كانوا في ضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما جاء في آية أخرى، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فهذا الضلال قد انقشعت ظلماته بفضل الله تعالى بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين يزكيهم من كل الخصال الرذيلة ويجعلهم يعتقدون بكل الفضيلة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ترجمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ حفظه الله وكاد أجنبي والله من سيدك من يسلمك لبديد البرير والإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا كنت من السيد وصل وسلم من السيد وذل ذلك ولكن هم أتن خاصة بعض الناس and he said maybe a little bit that is, that they might be tiresome or not wanting to do any action. But when the brothers are on and helping them, well then they become eager and want to do more things. So he thanks Brother Zahid for helping him come to this talk and give us the lecture we're hearing today. And the Habibullah said, then I ask Allah that he causes me that I speak to you about that which pleases Allah today and will bring us closer to him. And he said, without Alhamdulillah, he said, all thanks to due to Allah that He has blessed the sons of Adam, that is the human being, He has blessed them and given them favor over other than them in the creation, as Allah subhanahu wa ta'ala said. And we have honored the sons of Adam, and we have made them honored. We have raised them levels over other than our creation. Or as Allah subhanahu wa ta'ala said. And he said, then Allah subhanahu wa ta'ala also blessed us that we are from the nation of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, where Allah subhanahu wa ta'ala said about it, you are the best of nations that has been risen up for the people. You order with that which is good and you prohibit from that which is evil. And we have to thank him, especially when we see around us other than us that do not worship Allah and maybe have complete kufr, disbelief in Allah, such as the atheists and the communists and other than them. And especially in the lands of Europe and the West, that we see the people, they don't worship Allah, or they don't worship correctly, or they worship other than Allah, then we have to extend that thanks to Allah, especially when we see these types of things that Allah has guided us through Islam. And we have to give Allah our shukr, that is, we have to extend the shukr to Allah and thank Him. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, and if you thank me, then I will increase, or I will give you more. And we have to be, the Muslims, we have to be the correct example, the best example. So when the people do look at us, then they look at what they look at the best types of traits in people. They see real Islam. So when they see this, then they will come, then this might cause some of them to come closer to Islam. But if they see the Muslims like other than them, like those other than them nations, they're not correct and they are they're crooked, they're not upright, and they actually don't have the best, then they'll just think of us as other nations, and they probably won't want to come to Islam or even look at Islam. And in this case, then it's like we have taken our own sins, and on top of it, theirs. So we carry our blame, we carry the blame that we have put on ourselves and the blame of other people that we caused them to stay away from Islam because of our ill actions. And Allah subhanahu wa ta'ala has sent this prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, as he knows in the Quran, and we have sent from the, and Allah subhanahu wa ta'ala has given the, has a favor over the believers that he has sent a messenger from them that he may teach them the book and the wisdom. And he is the one that has sent his messenger to the mu'mineen that he may give them, that he may purify them and teach them the book and the wisdom in another ayah. So we thank Allah subhanahu wa ta'ala for sending us this messenger, and this is with the Shaykh Abdullah. He ends the time, Shaykh.
ثم ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد خلق الناس كلهم مختارين وليسوا مجبورين وليسوا مقهورين على شيء واحد. نحن حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون أيها الناس لا تفقهون تسبيحهم, نفهم من هذه الآية الكريمة وأمثالها أن هناك مخلوقات قد خلقها الله تبارك وتعالى على عبادته لا اختيار لها أن تخالف, حتى السماوات والأرض قالوا أتينا طائعين. لكن من عدل الله ومن رحمته أنه خلق هذا الإنسان مخيرا ومختارا, فليختر الخير أو الشر, وهديناه النجدين. قال الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فجعل الله عز وجل في نفس الإنسان مادة الاختيار ولم يجعله مضطرا, وإلا لما كان معنا لإرسال الرسل ولا للجنة ولا للنار. فإن أدخل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان الذي يكون أو كان يكون قد خلقه مضطرا على شيء شر فلماذا يدخله في النار ما دام خلقه بهذه الصورة؟ كذلك إذا كان أحدا خلقه على الخير ولم يصدر منه إلا الخير فلماذا خلق النار؟ معناه أن الإنسان مختار مخير وليس مضطرا على شيء ولا مجبورا. فبذلك يجب أن نعرف أن الله تبارك وتعالى رحيم غفور عدل، فبعدله أرسل الرسل حتى يرشدوا أيضا هؤلاء بني آدم الخير، يرشدوا إلى الخير ويمنعهم من الشر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى أيضا: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فمن لدن نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رسل كثيرة، أو وكما جاء في بعض الأحاديث 324,000 أو كما جاء في رواية أخرى أيضا بأكثر من هذا العدد. فبذلك نحن نؤمن أن الله تعالى بعدله أرسل الناس حتى يهتدوا بهديه، فمن خالف أمر الله تبارك وتعالى فإذا أراد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى عاقبه، إلا في مسألة واحدة فقد أنذر وأعذر الله عز وجل، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعلن الله وأنذر وأقام العذر والحجة بأن الذنوب الأخرى مهما بلغت عنان السماء فإذا أردت أن أغفر، لكن الشرك لا أغفره بحال من الأحوال. فهذا الإنسان ما دام قد خلق قابلا للشر وقابلا للخير فيجب أن يكون تكون له الرسل، فجاءت الرسل وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء، وكتابه الذي جاء به هو خاتم الكتب. لا يجوز لأحد أن يتبع دينا غير دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فيختبر الله تبارك وتعالى عباده بأوامره ونواهيه، فيجب علينا أن نعتبر بأمره ونزكي هذه النفس الأمارة التي تقبل الخير وتقبل الشر، وقد تكون تميل إلى الشر أكثر. ولا تكون التزكية إلا بما تزكى به الرعيل الأول. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فكما صلح الصحابة في ضوء كتاب الله وفي هدي رسول الله وهدي كتاب الله، كذلك يجب علينا أن نقتدي ونزكي أنفسنا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على باب رمضان، فأنا أريد أن أمهد أن جميع أركان الإسلام في الحقيقة هي أصلها للتزكية. في الصوم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والمقصود ما هو؟ لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية تتقون وتحفظون بها من عذاب الله تبارك وتعالى. فجميع أركان الإسلام في الحقيقة جاءت لتزكية هذه النفس ولترقيتها إلى رضا رب الله إلى رضا الرب عز وجل. فالإنسان يعرف، المسلم يعرف أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله إن استطاع سبيلا. فإذا رأينا فجميع هذه الأركان وهي وبعدها فرائض واجبات أخرى كلها في الحقيقة لأن تتزكى هذه النفس التي هي قد تتلطخ بالآثام والذنوب. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحمي الإنسان من العبادة لآلاف من المعبودات التي قد تعبده الناس، قد يعبده الناس أو يعبده الناس كما نعرف في الأقوام الأخرى. فإذا كان إنسان يعبد غير الله تبارك وتعالى وهو إما أن يكون مدعياً للإسلام أو يكون ليس مدعياً للإسلام، فإن كان مدعياً للإسلام فقد خرج من دين الله عز وجل ودخل في الشرك، معناه أنه يجب عليه أن ينادي بأنه لا حق لأحد أن يعبد غير الله عز وجل. فإن كان أحد يدعي لنفسه مثل فرعون أنه هو الله فهذا يجب أن يرفض عبادته، وهذا المعنى موجود في شريعة الله كله، حتى أمور صغيرة لا يجوز أن يطاع فيه أحد غير الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك يجب أن نكفر بالطاغوت الذي يعبده الناس كلهم. هذا يعطي النفس قوة بحيث يملك أزمة الأمور كلها مهما خالفت الدنيا. فقد رأينا بصحابة رسول الله ومن قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم من آمن بالله تبارك وتعالى، فقد تكون الدنيا بجانب وهو بجانب، يكون قويا بالله تبارك وتعالى ولا يلين أو لا تلين قناته أو لا يلين قلبه لقبول الشرك أو الكفر. كذلك محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجعل المسلم الذي يؤمن بهذه الكلمة لا يطيع أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أشرك ما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أحد فكان مشركا بالرسالة. ولذلك من أحل حراما أو حرم حلالا لقول أحد فقد اتخذ من دون الله ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية الكريمة اتخذوا من دون الله أربابا، فقال عدي بن حاتم قال ما اتخذناهم ربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا شيئا فأحللتم وإذا حرموا شيئا فحرمتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فتلك عبادتهم. فبذلك في الحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله يزكي هذه النفس ويقويه بحيث لا يقبل أحدا أو لا يقبل من أحد شركا بالله تبارك وتعالى ولا شركا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا خلقنا الله عز وجل. وبذلك ينبغي أن نعلم أنه ينبغي المسلم، كل المسلمين يجب عليهم أن يكونوا سلفيين، بمعنى أنهم ينظرون إلى ما تم الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعملوا بالقرآن والسنة من غير اتخاذ أحدا من دون الله ولا رسوله وليجا، فلا تقليد عام لأحد من الأئمة مع احترامهم أو مع احترامنا لأئمتنا ودعائهم لنا لهم، فقد أمرونا بأن نقلدهم فيما خالف كلامهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا نميل يمينا ولا شمالا بعقائد باطلة، فنحن نؤمن بالله عز وجل كما أمرنا أن نؤمن به بأسمائه وصفاته، لا نحصر أسماء الله وصفاته في 17 صفة، فنحن نمره جميع الأوصاف كما جاء، وهكذا في ذات الله وفي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذه النفس في الحقيقة تتزكى من جميع أنواع الشرك ومن أدراس وأرجاس الشرك. كذلك الصلاة الركن الثاني تترجم أشرفت كذا هذا يسمى هنا
or you raise yourself very properly. And this is not have an accessory following of the Salaf and the Quran and the Sunnah. You have to follow what they are upon and this nation that is under the last of this nation will not be upright, not become fixed, except with that which the first of this nation was fixed and upright with. That is following the Salaf. And Allah subhanahu wa ta'ala and the Shaykh Hafidhullah everyone else talk about that all of the things that we are all in Islam and basically come down to purifying yourself and cultivating a properly where Allah subhanahu wa ta'ala says, only who believe is written upon you that you fast as it is written upon the nations before you that you may fear Allah. That is that you may put between yourself and Allah a barrier of protection from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. All of these actions you do is putting up a barrier between you and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And everything you do it should be that for Allah subhanahu wa ta'ala that he may accept it and love it from you. And as we know, the pillars of Islam are five, and all of the pillars and the wajibat and anything that comes after them are all from the fear. Your neck. Allah is cultivating your neck properly. And some of the first of it is La ilaha illallah. That is that you worship Allah and you do not associate properly with Allah. So this person this person worships other than Allah, whether he claims to be Muslim or other than Islam, and he happens to be Allah. If you worship him other than Allah in any way, then this person has taken himself out of Islam and has told him that he intends to go back to Allah and worship Allah alone and makes kufr in anything that is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. That he makes kufr in the ma'ruf, that is things that are worshipped besides Allah and taken away from the worship of Allah. And this kufr in the ma'ruf, it gives you It empowers you that you may go against. As soon as you worship Allah subhanahu wa ta'ala and you do not associate properly with him, and you have kufr in the ta'ud, same time, you have kufr in anyone claiming that they should be worshipped, or anything that is worship other than Allah. You may kufr in that and it gives you the power that you may strive against whoever is against Allah subhanahu wa ta'ala. Or go against any other that is against what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered. There are certain orders that no matter who orders you with them, then you cannot submit to them as long as Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you other than. And this kufr in the ta'ud, it gives you power to do that. Even if the whole dunya is ordering you to do other than what Allah has ordered you to do, then you kufr, having kufr in the ta'ud, will cause you to be have enough power to not do that. And then we have Muhammad and Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad and Rasulullah. That is nobody or no one is to be followed except Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. No one's orders are taken except the Prophet sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. And that is, if anyone does do such a thing, and he has made shirk in prophethood or the messengership of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Allah has come after the ayah that Allah subhanahu wa ta'ala said, oh you, all the people of the book, that we worship Allah among the worship of the people. We do not take each other as abad. We don't take each other as lords. So one of the Sahaba said, Ya Rasulullah, we did not take each other as lords, Ya Rasulullah. He said, it wasn't it that your priest or rabbi that ordered you that they told you something was halal and you knew it was haram in the book of Allah, but you submitted and you followed that, and they told you something was haram, but it was halal with Allah, and you followed that. He said, yes, because the list is your worship of them, you're taking them as well. Nobody has followed other than the Prophet
لما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اصلي الله سبحانه وتعالى خيرا الذي يقال اجل مسلم هو لديه بكل سلفيين that they do not take any one else or any other step other than that the way of the Salaf and the way of the Salafiyyin from this minute. And that they don't take anything, yeah, and they don't take any other, and they don't take their orders from anywhere else, and they don't take their understanding from anywhere else, or if they don't take them from there. And they don't have the taqlid, they don't have the following, the great following of the madahib. These are total and complete respect to them. And we respect them that there is no great following of the madahib, even though themselves have ordered themselves to follow the way they follow them. Also, that we don't go left and right and crooked in the matters of our belief. That, for instance, we don't try to the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala other than what they are really standing for, the source of ways other than us may do it as standing in a way, giving it types of examples. And we don't do this on an aqidah, for instance, when a name and attribute of Allah subhanahu wa ta'ala comes in, we believe in it as Allah subhanahu wa ta'ala intended us to believe in it, and as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam intended us.
كان كلامنا في على عباده في كل يوم وليلة خمس مرات. قال الله تعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والصلاة أكبر ذكر لله تبارك وتعالى. فهذا من أهم وأعظم ما يجب على الإنسان كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فالإنسان الذي أو المسلم الذي يؤدي هذه الصلوات خمس مرات في كل يوم والليلة فيجدد إيمانه في كل ما بين الصلاتين مما حصل له من الشك أو من إغواء الشيطان أو يكون تكلم شيئا مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا قام وقرأ الحمد لله رب العالمين فيرجع جميع نعمه أو جميع المحامد إلى الله تعالى وأن الله هو المنعم الحقيقي فلا يأخذه الغرور في نفسه ولا يتكل على نفسه بل يرجع كل نعم الله تبارك كل النعم إلى الله تبارك وتعالى ويشكر الله تبارك وتعالى دائما. فإذا قال الرحمن الرحيم فيرى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرحم به لو لم يرحم لهلك مالك يوم الدين يتذكر به ذاك اليوم الذي يقوم كل إنسان لرب العالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منا أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فيجدد هذا الذكر فيهاب الله ويخافه حتى إذا أقدمت نفسه على الشر فإذا ذكر الله فأقلع عن هذا الذنب. وهكذا وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات بالغسل سبع خمس مرات في كل يوم وليلة كما جاء في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه خمس مرات أن يبقي من درنه شيء؟ قالوا يا رسول الله لا يترك لا يبقي من درنه شيء، يعني إذا اغتسل خمس مرات فجميع أوساخ البدن قد تخرج من بدن الإنسان لا يبقى فيه شيء من الدرن والوسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس، يعني لا يبقي على الإنسان أي ذنب، فإن كانت كبيرة فيكون قد استغفر الله وتاب إليه فتاب الله عليه، وإن كانت صغيرة وإن لم يتب إن شاء الله فالصلوات الخمس تكون صوابا لمحو هذه الذنوب الصغيرة. كذلك الزكاة نفسه يزكي نفس الإنسان من البخل وكذلك يرغم هذه النفس التي هي تحب المال وتحبون المال حبا جما هذا المال الذي لأجله يركب الإنسان الحلال والحرام والصعب والذلول ويريد أن يجمع هذا المال بأي طريق لكنه لما يزكي لله تبارك وتعالى ويعطي ويرى أنه واجب عليه يزكي ولا يقر الله إلا طيبا فلا يتكسب إلا بالحلال ثم يعطي هذا المال وإن كانت النفس ترغب فيه فيكون صوابا لإسقاط ذنوبه كذلك يكون صوابا لتزكية نفسه كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه وخاتما له في حق أمته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها فالصدقة والزكاة تطهر نفس الإنسان من الذنوب والآثام وتعطي النفس التزكية كذلك الحج الحج نفسه كأنه تدريب لتعود الإنسان على عمل الخير قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني الإنسان الذي أحرم لله تبارك وتعالى ينبغي أن يحرم على نفسه جميع هذه الأشياء إن كان يرى بنظره نظرا حراما يجب عليه أن يغض إذا كانت نفسه تتحدث بسوء فيجب عليه أن ينكف وكذلك إذا جاءه أحد يخاصمه فلا يجادل معه هذا لا شك في أنه تدريب شديد جدا لهذه النفس على كفها لطاعة الله تبارك وتعالى وامتناعها عن جميع الذنوب والآثام فلذلك قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ناتي إلى الصوم أيضا الصوم نفسه الذي نحن على بابه ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ويوفقنا لأداء ما وجب علينا وما استحب لنا في هذا الشهر المبارك وما كان عليه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك وغيره من الشهور فقال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا تظنوا أيها المسلمون يا أمة محمد أنكم أنتم الذين وجب وفرض وفرض عليكم الصيام لا هذا الصيام كان في شرائع الأنبياء السابقين كتب كما كتب على الذين من قبلكم فيبدو أنه كل نبي جاء في أمته وجب عليهم الصوم وإن كان أياما ليست هي شهور أسابيع أو شيء وهذا أمر واضح في عبادات القوم حتى في زماننا هذا فنحن نعرف أن هناك يهود ونصارى ووثنيون وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فبقايا شرائع الأنبياء السابقة لا شك أنها باقية في جميع الأمم وإن كانوا قد مسخوا دين الله الذي أنزله على أنبيائه لكنه بقيت عليهم باقية من شرائع الأنبياء منهم الصوم والآن نعرف مثلا الوثنيون في الهند عندهم صوم يسمى أعظم صوم 24 ساعة لا يأكلون شيئا ولا يشربون هذا مثل الوصال عند المسلمين كذلك عندهم في كل شهر عندهم الشهور خاصة يجب أن يصوموا على الأقل 3 أيام هذا واجب عندهم وكذلك يوجد الصوم عند الأقوام الآخرين أيضا لكن ما هو الغرض من الصوم لعلكم تتقون أي تتخذون بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى أسبابا تقيكم عن عذاب الله وعن غضب الله تبارك وتعالى لأن الصوم يعطي الإنسان التقوى يوما يومين 3 أيام الإنسان إذا رتب على نفسه شيئا سيتعود عليه فما بالك 30 يوما متوالية إذا كان يصوم وقد أعطى الصوم حقه من كان إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخر فإن سأبه أحد فليقل اللهم إني صائم فليقل إني صائم هذا لا شك فيه أنه تدريب قوي لهذا الإنسان الذي قد يريد أن يطغى على غيره ما أن يصبر. ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبر، الإنسان كما يصبر عن الأكل والشرب وشهوة النفس الجماع، شهوة النفس الجنسية، كذلك يجب أن يصبر عن المحرمات الأخرى، فلا يفكر فيه إلا في خير، ولا ينظر إلى شيء إلا حلال، فإذا رفع بصره إلى حرام فليغض بصره، وإذا كان نظر إلى المحارم فإن له النظرة الأولى وليس له الآخرة. كل هذه إذا كان رتبها الإنسان شهرا كاملا فيكون له تدريبا لا شك فيه نفسيا قويا جدا على حب الخير وعلى أمل الخير. فالصوم أيها الإخوة في الحقيقة ليس هو تأديب من الله تبارك وتعالى لعباده، فله فضائل ومناقب كثيرة، وقد اتفقت الدنيا كلها حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الله في فوائد الصوم، وقد عرفوا الآن بعد هذه معجزة من معجزات الإسلام أن فوائد الصوم في الحقيقة تصل إلى حد أن بعض الأمراض لا يفيد فيها إلا الصوم والإمساك عن الأكل والشرب، والإمساك عن الأكل والشرب من أشد شيء يكون على الإنسان، فإذا قدر أن يصبر أياما وقد يكون مريضا ببعض الأمراض الجسمية فيجد شفاء. والعلماء قد جربوا قديما وحديثا، وقد سمعت عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه نفسه أنه صام 40 يوما، سبحان الله، ما كان يشرب إذا جاءه الجوع الشديد والعطش الشديد إلا ماء قليلا، بعد 40 يوما بدأ يأكل شيئا فشيئا حتى وصل إلى الطبيعة. فبذلك قال هو بنفسه، قال فالحمد لله قد شفيت من مرض كنت أعاني به وعالجت بأدوية لم أشفى منه. فبذلك هذه فائدة، لكن وراءها فائدة كبيرة وهي الأخروية، والفائدة الحقيقية هي التي ينظر إليها المسلم. قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له معناه أن أعمال الإنسان قد يكون له فيه شيء من الرياء، ينظر إليه الناس فينظرون لعله يجد في نفسه أيضا أنه إذا غاب عن الصلاة فالناس يقولون أنه لا يصلي، إذا غاب عن الحج وإذا غاب عن أداء الزكاة وكذا، فربما الناس يظنون فيه أنه لا يؤدي هذه الواجبات. أما الصوم فلا يقدر أن يعرف الإنسان، فإنه خالص لله، لا يقدر أن يعرف الإنسان، من الممكن أن يأكل ويشرب ويجلس بين الناس كأنه صائم، فحيث إنه كذلك إذا عطش فربما يشرب في الخلوة، لكنه يؤمن بأن الله الذي عينه لا تنام تراه، ترى هذه العين الإنسان في كل لحظة، إن أكل وشرب قبية فالله يحاسبه عليه، فمعناه الذي يمسك عن الطعام والشراب والشهوة إنما هو كله لله، فإنه لله وليس فيه لحرص النفس ولا للرياء أو شيء أي نصيب. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى جزاءه مما لم يقدر، الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم لم يقدر بعشر أمثالها، بل قال فإنه لي وأنا أجزي به، فليعلم أن الكريم الذي هو من أكرم الأكرمين لا بد أن يعطي من أعظم الأجور وأعظم الثواب. فبذلك نقول الصوم في الحقيقة فيما سمعت أنه لا شك أنه في بلاد الغرب كما قالوا في أوروبا وغيرها، حتى إنهم يقولون نحن نصلي ونصوم وكل شيء لكن لا نصوم، نصلي ونزكي لكن لا نصوم لأنه شاق عليهم، هكذا قال بعضهم في بريطانيا، قال أني ما أقدر أصوم. لكنه في الحقيقة يجب على المسلم أن يعرف أن الله تبارك وتعالى قد أعد له عليه أجرا كبيرا، وأنه إذا كان يؤمن بهذا فيسهل عليه أن يترك الطعام والشراب لله عز وجل. وعلى هذا نكتفي بهذا القدر، وإذا كانت هناك أسئلة لأنه قادر منهم أسئلة فإن شاء الله نجيب عليه.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Brother and sister in Islam, Sheikh is very tired and he is sick. He just finished his lecture in Har, and he is coming straight from the Haram, Lillahi Alhamd. And inshallah, we will ask Brother Muhammad to talk to you after the Sheikh is done with the question, inshallah. شيخنا عندنا بعض الأسئلة حفظكم الله تسمحنا يا شيخ. طيب شيخنا سؤال قول حفظكم الله ما هو المباحلة وهل الناس علماء كانوا أو أعلام أن يتشارعوا أو يذكروا المباحلات عند الاختراع؟ The question is, what is a مباحلة and is it proper for Muslims to hate and to always do مباحلات during the اختراع؟
المباحلة هو بالحقيقة أن إذا كان اثنان ناقشا في شيء ما فلم يقبل المخالف مع وضوح الأدلة فيجوز له أن يقول وهو مصر على أنه على حق والثاني مصر على الحق، وفي هذه الحالة يتفقان على أن يجتمعوا في مكان ويدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لعنة الله على الذي لا يقبل الحق، كما جاء في الآية تعالى ونبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني فيكون الإنسان كل واحد منهم يقول اللهم إن كان صاحبي على الحق فاجعل اللعنة علي وإن كنت على حق فاجعل اللعنة على صاحبي، وهذا في الحقيقة مشروع إذا كانت له فوائد وينظر الإنسان أنه يفيد، لكن قد يكون الإنسان الذي أمامك لا يؤمن بهذا، إيمانه به ضعيف، فسواء لعنته عليه أو لعنت نفسك لا يفيده، ولذلك الوقوف في مثل هذا أو التجنب عن مثل هذا في الحقيقة هو الأفضل، لكن الله تبارك وتعالى جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم المباحلة مباحا، وقد باحل من المتأخرين، أعرف أن الشيخ صلاح الله مرسلي رحمة الله عليه أمير أهل الحديث في الهند باحل مرزا غلام أحمد القادياني بأن الله تبارك وتعالى يهلك الكاذب ويبقي الصادق، فما مضت أيام إلا وقد هلك الكاذب مرزا غلام أحمد القادياني، وعاش الشيخ صلاح الله مرسلي بعده 32 سنة. فجادت المباهلة، لكن في كل صغير وكبير ما ينبغي أن تتخذ المباهلة، لأنها لا نجد في تاريخ الإسلام المباهلة من الأئمة إلا في أمور قليلة جدا، كل واحد يقيم الحجة على فاهمه ويتركه. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه سيد، المباهلة is that if two were to have a niqash about an issue and one offers the clear proofs to justify his position. However, his companion refuses and the first party believes that he is upon haq and other is upon batil, and his companion also believes that he is upon haq and the first is upon batil. So in this situation, they agree to meet at a place and invoke Allah's curse upon the one who does not accept haq as mentioned in the ayah, and let's make a mubahala and invoke Allah's curse upon the liars. So let each of them say, O Allah, if my companion is upon haq, then send your curse upon me, and if I am upon haq, then let your curse be upon my companion. And in reality, al-mubahala is permissible if there is any benefit in it and the person believes that he will benefit from it. However, if your companion does not believe in it or his iman is weak, therefore if you were to invoke Allah's curse upon him or yourself, it would not matter to him nor would it benefit him. Then in this situation, it is better not to do the mubahala, or it is better to just avoid it. However, Allah subhanahu wa ta'ala made mubahala permissible for his Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam. And there are some scholars who did mubahala. And I know of Shaykh Sanaullah Amritsari, the Amir of Ahlul Hadith in India. He made mubahala with Mirza Ghulam Qadiani to destroy the liar and to preserve the truthful. So shortly after, yani after a few days, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed the liar Mirza Ghulam Qadiani and he died. And that truth and the truthful one, the Shaykh Sanaullah Amritsari, lived with the permission of Allah 32 years after the death of the liar Ghulam Qadiani. So the mubahala is permissible, but to do it for every issue, be a major or minor, then it is not proper, because we do not find the scholars making much mubahalat, and there are very few examples of it throughout the history of Islam. Instead, what we find is that they establish hujjah, clear proofs upon their opponent, and they just leave them. Na'am, Allah Ta'ala A'lam.
سيدي شيخنا السائل يقول قبل إسلامي كنت كما هو حال كثير من الكفار وكنت أدمي ما أشرب الخمر والآن هداني الله إلى الإسلام ولكن بعد الإسلام عرفت أنني مصاب بالإيد المرض الخبيث وأنني متزوج وأنني متزوج وزوجتي لله الحمد أيضا أسلمت والشكر لله وحده أنها لم تصد بهذا المرض الخبيث. فهل السؤال هو فهل يجب علي أن أطلقها لكي لا يصيب بالعيد؟ وما نصيحتكم للمصابين بهذا المرض؟ هل تتزوجون أم لا؟ أستمر بشهر رات. But before I said the time, my situation was as to the situation of many kuffar. I used to commit zina and drink khamar, and now Allah has guided me to Islam. And I have said that I am afflicted with AIDS. And the question is, I am married and my wife also accepted Islam, and alhamdulillah she is saved from this disease, from this virus. So is it hard for me to keep her? And is it wajib upon me to divorce her? And what is your advice to those who are afflicted with this disease?
قلت بارك الله فيك وشفاك الله أنك كنت على كفر والحمد لله الذي هداك فاشكر الله تبارك وتعالى على هذا ولئن شكرتم لأزيدنكم كما قال تعالى ثم ذكرت أنك مصاب بمرض إيدز فنحن نقول إن المسلم يبتلى ويصاب ويحمد الله تبارك وتعالى على كل حال ولا يشتكي ولا يغضب لأن الله تبارك وتعالى لماذا يبتلاني بهذا المرض بل كما يفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر امرئ مسلم إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثم بعد ذلك سؤالك قولك أنك متزوج وسؤالك هل يجب علي أن أطلق؟ نقول أولا نؤمن نحن أنت وزوجتك كلاكما مسلمان والحمد لله رب العالمين. نؤمن أن المرض بنفسه لا يعدي إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. لو كان المرض بنفسه يعدي لكان هذا المرض أعدى زوجتك قبل مدة. لكن إذا كانت وجدت في نفسها ضعفا في هذا الجانب فيجوز لها أن تطلب الطلاق فإذا طلب الطلاق فلها حق بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد بمعنى أنها لو أصيبت بقدر الله وقطع المرض لا يعدي لكنها تصاب بقدر الله كما أصبت أنت بغير عدوى عن أحد فتقول لو أصيبت تقول لو كنت خارقت هذا الزوج لما كنت أصبت فتكون أشركت بالله تبارك وتعالى فإذا خلاصة الكلام أن المرض لا يؤذي بنفسه لكنه قد يتساء أو يصاب الإنسان فيظن ظنا خاطئا بأن المرض هو الذي آذى فيكون آثما في هذا فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من هذه المواقع التي يقع فيها الإنسان بسببها من الظن السوء والإثم. ثانيا، إذا أرادت سيدا إذا أرادت أن تفارقك برضا نفسها جاز لها أن تطلب وعليك أن تطلقها، لكن لا يجب عليك أن تطلقها إن كانت هي راضية. كذلك أي شخص مصاب بالإيدز، رجل أو امرأة، يجوز له أن يتزوج ويجوز لها أن تتزوج، لكن هذا عيب في كل منهما. قبل الزواج أو قبل أن يتم الزواج يجب أن يخبر كل واحد الآخر، انظر أيها الزوج الذي تريد أن تكون زوجا لي، انظر أنا مصابة بهذا المرض. كذلك الزوج يجب أن يخبر الزوجة بأني مصاب بهذا المرض، إن رضيت بها ونعمت، فإن رضي كل واحد الثاني فيجوز أن يجتمع ولو كان أحدهما مصابا قبل الزواج. خلاصة الكلام، يجوز لك أن تطلقها إذا رغبت، فإذا رغبت في البقاء فلها أن تبقى إن شاء الله ولا يصاب بشيء كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز على الإصابة بالإيد أن تتزوج، تتزوج بشرط أن تذكر الزوجة أن تصاب، فإذا رغبت بهذا فجاز لهما أن يبقيا مع هذا المرض على
الزوجة.
شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه said, O questioner, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and cure you. He said that as you have mentioned in your question, that you were upon disbelief, and all thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala who guided you to al-Islam. So thank Allah for His blessings, and Allah subhanahu wa ta'ala will increase in His favors upon you. And then you mentioned that you are afflicted with AIDS. So we say that a believer is tested and is afflicted. However, it is upon a believer to praise Allah for any circumstances, and he must not get upset, angry, or complain that why did Allah afflicted me with any disease. Instead, he should ponder and reflect upon the statement of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, where he said, Ajaban li amri imri'in muslimin, verily all of his matters contain good. If he is favored with good and thanks Allah for this good, then that is good for him. And if he is afflicted with some bad things, then he is patient, has sabr, then that is good for him. And then, O questioner, you said in your question that you are married, and you ask if it is wajib upon you to divorce your wife. So to answer, we say that Alhamdulillah, you and your wife are Muslims, and we as Muslims believe that a disease in itself does not cause others to be sick, except if Allah subhanahu wa ta'ala has willed it to happen. And if the disease in itself was to cause sickness, then your wife would have been afflicted long ago. However, if she finds within herself weakness about this issue, then it is permissible for her to ask for talaq. And if she asks for talaq, then it is her right. And in the hadith of Rasulullah alayhi salatu wasalam, run away from the majzoom as you would run away from a lion. Meaning, if she was to get afflicted with this disease, with the qadr of Allah, and I repeat that know for surety that the disease in itself cannot cause others to be sick. So if she was to get afflicted with the qadr of Allah, just like you have been with the qadr of Allah, without anyone causing you, so may Allah subhanahu wa ta'ala protect her. But if she was to get this virus, and after getting this virus, if she was to say that if I had left my husband, I wouldn't have gotten this virus, so by making this statement, she would have committed shirk. So in summary, we believe that a disease in itself cannot cause others to be sick. But if, with the qadr of Allah, a person was to get afflicted with a disease, then he wrongly thinks that it has been transmitted to him from someone else, and the disease has a power, and the disease caused it to happen, so by believing this is shirk. And to avoid from this belief, and to save from falling into sin, and this improper belief, Prophet Muhammad ordered to run away. So if she asks to be relieved, and she wishes to leave you, then it is permissible for her to do so, and it is upon you to divorce her. But if she wishes to stay with you, then it is now wajib upon you to divorce her. And if someone, male or female, has this virus, it is permissible for them to get married, but with the condition that whoever has this virus must inform his partner before marriage that he or she has this virus. So if his or her partner agrees to marry, then they may proceed with this marriage. And if other partner refuses, then they should not marry. So it is permissible for you to divorce her if she asks to be divorced. And if she wishes to remain with you, then she may do so. And if Allah subhanahu wa ta'ala has now willed for her, then she will not have this virus. And it cannot be transmitted to her. As for those who have this virus and are single, then they should marry with the condition that they must inform of their disease to their marrying partner before the marriage. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Brothers and sisters in Islam, we are very very sorry to come to keep this message. وأستاذنا يقول بارك الله فيكم القاعدة عند جماعة التبليغ تقول أن من أراد أن يصلح شيئا من عمله فعليه أن يدعو إلى ذلك العمل مثلا الرجل الذي لا يصلي لو أراد أن يصلي فعليه أن يدعو الآخرين إلى الصلاة. فهل هذه قاعدة؟ هذه قاعدة قد تساعد بعض الناس ولكن هل هذا صحيح؟ وما دليل ذلك من القرآن والسنة؟ The question is that the تبليغ الجماعة that is said that the thing that you want to bring in your life then you should give dawah of that. For example, if you want to bring salah in your life then you should give dawah of that of salah. Also, the principle from good practically, it may even help some. But if there is any proof of it, the fatwa will be given to you from Allah.
القاعدة أن الشخص إذا كان لا يصلي فيدعو الناس إلى الصلاة هذه على كلها قد يكون هو نفسه يكون يسخر بهذا الشيء ويدعو الناس إلى فعل خير ولا يفعل بنفسه ويتعود على هذا لا يصلي بنفسه ويدعو الناس يتعود على دعوة الناس لكن الإسلام يقول أو قول الله تبارك وتعالى فيه هو التربية هو الرؤيل قول الله هو القاعدة الأصلية في هذا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقول ما لا تفعلون فيجب عليه أن يعمل أولا ثم يدعو إليه لكن إذا تعود أنه يدعو فقط ولا يعمل فيبقى على ترك العمل ويدعو الناس لا بأس فيها وبذلك التربية لم تحصل يجب عليه أن يفكر أنه يعمل أولا ثم يدعو إلى هذا الشيء وإلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله تبارك وتعالى يمقت من هذا المقت هو أشد الغضب فيغضب الله تبارك وتعالى أشد الغضب أن تدعو إنسانا إلى خير ولا تعمل. فإذا نتيجته بالعكس، يجب أن يعمل أولا ثم يدعو إليه. فالذي يظهر لي أن قاعدة جماعة التبليغ أو أي جماعة تقعد هذه القاعدة وتعمل بها فهي خاطئة في هذه القاعدة وبالأمر بها.
نعم تفضل.
الشيخ حفظه الله وزاد about the last question he said. A point is, there's a point here is if the person who does not pray, for instance, and calls the people to prayer, and even he might feel that this wajib is, he might be take it lightly, not really care about this wajib of salah, but still he calls the people to it, and this might cause him to be to keep doing this. It might cause him to relax in all of the other things as well, where he'll just call people, and he himself will not do it, and he might get used to something like this. And often, in a situation such as this, where you are acting and calling, you're giving da'wah, is Allah subhanahu wa ta'ala saying, oh, you who believe, why do you say that which you do not do? It is a great ma' with Allah that you do, or that you say that which you do not do. And maq, the word maq means extreme ghadab, that is that hatred from Allah subhanahu wa ta'ala, not hatred, invoking Allah's anger upon you in an extreme manner. This is the maq of Allah, extreme anger from Allah subhanahu wa ta'ala upon you. So the outcome is that you act before you do anything.
I mean, it's not.
You act upon what you're
going to
call me. This is
not. أحسن الله إليكم كبيرة الوالد. سائل يقول: ما هي عقيدة الرجل الذي اغتصب المرأة في بلاد الكفار؟ وهل بالمرأة المغتصبة المسلمة أن يخبر الشرطة وجهات المختصة ليسجنه؟ وهل هذا يعتبر تسليط الكفار على المسلمين؟ The question is, what is the punishment for a rape in a non-Muslim country? If a woman is raped, is it permissible to turn a Muslim man into the kufar authority? And would that be considered giving a kufar authority over Muslim or a Muslim? The question is, if an Abu Bakr Allah.
الاغتصاب بالزنا سواء كان مع المسلمة أو مع المسلم لا يجوز مع الكافرة، لا يجوز بحال من الأحوال. وحتى التراضي على الزنا بدون اغتصاب أيضا حرام على المسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فسواء كانت الزنا بالكافرة أو في بلاد الكفر مع المسلمة أو مع الكافرة، بالتراضي أن يرضى كل واحد لا يجوز. فكيف بالاغتصاب؟ لأن الغصب يكون ظلما أكثر من أو مثل الزنا وهو ظلم، فيجتمع ظلمان، فلا يجوز في حال من الأحوال. أما أن تدعو أن تشكو المرأة المغتصبة المسكينة بها إلى من به قوة ومن فيه قوة ليعاقبها المغتصب الظالم، فهذا نقول قد يجب وقد يكون هو الأفضل، حتى لا يكون الشخص يتعود على الغصب، فإذا عوقب وقد يكون امتنع عوقب فلعله يمتنع من اغتصاب الآخرين، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذن على يد الظالم. لا بد تأخذ بالقوة يد الظالم، ولا تقتلنه على الحق أسرا. فإذا تركتم اليوم اغتصب هذه، ثم غدا يغتصب الثانية، ثم الثالثة، فشره يستطير. وعلى هذا المعنى جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله شهيد. المال ليس له أهمية في الشريعة، لكن للدفاع عن المبدأ، الدفاع عن المنهج، هو الواجب. فجاز لك ألا تمكن ولو 10 ريال يأخذ، لا تمكنه، لأجل أنك لابد أن تأتيه درسا حتى يمتنع من هذا الظروف. فعلى هذا نحن نقول الأفضل أن تشتكي إلى الشرطة حتى ينال جزاءه فيمتنع من غصب الأخريات أو ظلم الآخرين أيضا. نعم.
الشيخ حفظه الله said it's not permissible to make zina in a situation where you're raping or in a situation even where both of the people involved are accepting. So it's not permissible for you to commit zina even when the woman is accepting. Then how is it with rape? So it is, it is more not permissible. Yeah. That this should be done. So the man should know this. As for complaining to authorities that may take and punish him for what he has done, then he says it could be in a situation that it is wajib, and it could be in another situation where it's what's better to do. Because you don't want this person that he may get used to doing this and getting away with it. So in certain situations it's either wajib or better to teach him a lesson that this is, he can't be doing this. And from this, the hadith of Rasulullah, where he says that you should take upon the hand of the oppressor. You take over him and you show him the right way with force. Show him what's correct with force. We cannot, and you take him to that which is the haq, because we cannot let the oppressor keep oppressing him after taking him. In the court, and as well, the Prophet said, whoever dies without his money, without his money, that he has died a shaheed. That means whoever died fighting for his money is a shaheed. And in Islam, money is not really, it's not anything that doesn't mean anything. It has no meaning really in Islam. But it's the principle behind what Rasulullah is saying. He's saying, fight. Because of the principle you're standing for, the manhaj you're upon, that this person cannot get used to stealing people's money and taking it oppressively, so you have to stand up and teach him a lesson and keep him from stealing more. This is the principle. This is why Rasulullah said the person that dies in this situation is a shaheed, because of the principle behind it, and it's that you are stopping an oppression and you're stopping the oppressor and you're teaching him a lesson. So we say that she should complain to the authority that has put him in his place and teach him a lesson so that he may not get used to going around and raping women and doing other evil things.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول لقد أخبرني أحد الشباب أنه يجب علي أن أصلي في المسجد السلفي، وأنا أيضا أحب كذلك، ولكن المسجد السلفي بعيد عني بنصف ساعة السيارة، ومع ذلك أنني أسكن أمام مسجد أهله ليس بسلفيين بل هم عوام أو لا يعرفون المسائل المنهجية. فأحيانا عندما أنا أخرج من بيتي لأحضر الصلاة في المسجد السلفي، أنا أسمع الأذان في المسجد القريب من بيتي، فما علي في مثل هذا؟ مع العلم أنني أحيانا لا أدرك الصلاة في المسجد السلفي، فهل أنا خاسر أو أخسر أجر الجماعة في المسجد السلفي وغير السلفي؟ فما نصيحتكم حفظكم الله؟ The question is, one of the brothers has informed me that it is a wajib upon me to pray in the Salafi Masjid. And I asked her, are you as well led that to pray in our Salafi Masjid? However, Salafi Masjid is for many of us, half hour. And there's a masjid right next to my home. So sometimes when I am in masjid, which is right next to my home, they are not Salafi. Rather, they are just general Muslims running the masjid. Or they are someone who don't know the Masail of the Manhadiya. So when I leave my home to go to pray in the Salafi Masjid, I hear the Azan from the Masjid which is right next to my home. So he asked the question, what should I do in this case? And he also said that sometimes it happens that when I'm on my way to go to the Masjid Salafi, I leave the Salah. The Salah is over. So do I lose the ajr of the salah because I missed the salah in both maqadis? تفضلوا وشيخنا حفظكم الله.
ينبغي أن نعرف أن السلفي أو المسجد السلفي هو الذي مقام فيه السنة في جميع الأمور. أهل السنة على عقيدة السلف، كذلك صلواتهم تكون على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر صلوا كما رأيتموني أصلي. والمسجد غير السلفي قد يكون متعلقا ببعض المذاهب يتركون السنن الكثيرة، وكذلك قد يكون متعلقين أو معتقدين بعقيدة الأشاعرة. ونحن نؤمن أن عقيدة الأشاعرة خطأ لا شك فيه، لكنه لا يخرج هذا الاعتقاد عن الملة. فلذلك على ما اتفق أهل السنة والجماعة، صلوا خلف كل بر وفاجر، جازت لك صلاتك في هذا المسجد الذي تقول إنه غير سلفي. وخاصة إذا كنت تذهب إلى مسجد السلفي أو مسجد السلفيين وهو بعيد عنك، فقد تفوت الصلاة أو قد تفوت وراءه مصالح من تعلم العلم أو تعلم الرزق الحلال وغيره. لذلك نحن نقول لك صلي إن شاء الله في هذا المسجد الذي هو بجانب بيتك، لكن لا بد أن تكون صلاتك على السنة، وليس كما يفرض بعض المساجد ألا ترفع صوتك بالسنة بالآمين بالجهر أو لا تقرأ وراء الإمام أو أشياء أخرى يمنعون. فإذا منعوك من هذه الأشياء فاتركهم، لو صليت في بيتك السنة كان أفضل. أما إذا كانوا لا يمنعون فنحن ننصحك أن تصلي في المسجد هذا الذي قريب بيتك، وإن كان غير سلفيين لكن صلاتك وراءهم صحيح، فصلاتك لك وصلاتهم له، وتستفيد من الوقت إن شاء الله بشرط أن تجهر بالسنة. لعل هذا يكون يفيد من تصلي معه اليوم غدا بعد غد، ربما توثر على بعضهم فيكون إن شاء الله الناس يصلحون عقائدهم. فننصحك أن تصلي هنا وتهمس في أذن الناس بالسنة شيئا فشيئا، فتكون داعيا إن شاء الله إلى الله تبارك وتعالى ثم إلى السلفية. نعم.
Shaykh Hadithullah, one of the things should be known that we know what the Muslim is celebrating. It is a message where there is sunnah and it's upheld, and that the people they are taking care of, and the sunnah is upheld, and the people are praying the correct way upon the sunnah, the correct aqidah, and the correct manhaj, and the salaf. And the message that's not celebrating would be something like a message where they follow a certain method and strictly hold on to it, or that they have a aqidah problem, such as that they have the aqidah of the aqidah. And you know that these things, that even though they are they're not correct, but they don't take the person out of Islam. And as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, pray behind every righteous and fajr that is a sinful person. So it is a mission for you to pray in that masjid. There's no problem with you praying in that masjid, especially when the masjid, when the Salafi masjid is so far away that you may lose because of it being so far away, your time and space to gaining knowledge or gaining halal sustenance, or gaining your halal sustenance, you may think out of that, but it's that time. So it is a mission for you to pray there, and your salah must be upon the sunnah. Your salah when you pray must be upon the sunnah. Where if the people in the masjid, they keep you, prohibit you from doing the sunnah, and they're making it, raising their hands or raising your voice to say Ameen and other sunnahs that are known in the salah. If they keep you from doing that, then it is better for you to pray at home by yourself upon the sunnah. But if they know that it is permissible, then it's permissible for you to pray there, and maybe that you would be giving salam to the people, calling to them to the sunnah slowly, speaking to them privately, giving them da'wah, or maybe that you may become the caller to the sunnah, and eventually to the whole message of salaf.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي نهاية هذا اللقاء المتميز المبارك نشكر فضيلة الوالد شكرا جزيلا لهذه المحاضرة القيمة طيبة غزيرة الفضائل، ونسأل الله جل جلاله وعز شأنه أن يجعل هذا في ميادين سنته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جدد الفطر من الآن هذا الدرس الذي سنكتب إن شاء الله في رمضان، and we will continue inshallah ta'ala, but the time that we changed it, instead of off the door, we will be doing it off the flat locker Eastern Standard Time. That will be somewhere around 3:30 to 4 o'clock. Please visit albasira.org for more information. And if you have any questions in reference to the Ramadan or Iqtikaf or any other question about the weekly lecture, please send your questions to questions@albasira.org, and we want to remind you again, the next week lecture will be with the Ma'ari Sheikh Sa'd bin Muhammad al-Hudan, hafizahullah ta'ala wa ra'a, who is the Udiyah of the Kulay Ulama, as well as Rais Nabi al-Sabah al-A'la. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأنا أيضا أشكركم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه.